أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل بنا الكلام إلى الدليل الرابع، وهي رواية حبابة أو حبابة الوالبية. وقد وردت هذه الرواية في الكافي الجزء الثاني صفحة 177 بحسب طبعة دار الحديث. وهذه نص الرواية، قالت رأيت أمير المؤمنين عليه السلام في شرطة الخميس ومعه درة لها سبابتان يضرب بها بياعي الجري والمارماهي والزمار، ويقول لهم: يا بياعي مسوخ بني إسرائيل وجند بني مروان. فقام إليه فرات بن أحنف فقال: يا أمير المؤمنين، وما جند بني مروان؟ قالت: فقال له أقوام: حلق اللحى أو اللحى وفتل الشوارب فمسخوا. والاستدلال بما ورد في الذيل: أقوام حلق اللحى أو اللحى وفتل الشوارب فمسخوا. وتقريب الاستدلال بها واضح، فإنه هذه الرواية في ذيلها احتوت على فاء التفريع، وظاهر فاء التفريع السببية والترتب بين ما قبلها وما بعدها، فسبب مسخ جند بني مروان أنهم حلقوا اللحى وفتلوا الشوارب، والمسخ على فعل دال على أن هذا الفعل محرم، بل حرمته شديدة، إذ لا يتحقق المسخ بمجرد ارتكاب الحرام العادي. فيستفاد من هذه الرواية شدة الحرمة التي تترتب على شنه؟ على حلق اللحى وفتل الشوارب. فيستفاد منها حينئذ الحرمة. وقد ذكر في مرآة العقول ما هو المراد من، يعني هذه رواية طويلة جدا، أنا اختصرتها، يعني هاي محل الشاهد، وإلا هي قصة طويلة لحبابة، هذا القصة مشهورة لحبابة الوالبية. لاحظوا تتمة الرواية، فإن فيها علاقة بالإمامة ودلالة الإمامة وكرامة إلى من؟ وكرامة إلى حبابة. وقد تعرض في مرآة العقول مالي إلى تفسير بعض العبارات في الرواية في الجزء الرابع صفحة، مرآة العقول الجزء الرابع صفحة 78. قال حبابة بفتح الحاء وتخفيف الباء، مو حبابة أو حبابة، يقول حبابة: ومنهم من يشدد ولعله تصحيف. والوالبية نسبة إلى والبة، موضع بالبادية من اليمن، إلى آخر ما ذكره الآن لا يهمنا. هذا هو تقريب الاستدلال بالرواية. أشكل على الاستدلال بالرواية بإشكالين رئيسيين مهمين. الإشكال الأول بأنه ظاهر فاء التفريع بأن المسخ مترتب على المجموع بما هو مجموع، فالرواية تدل على أن جند بني مروان وهم إما أقوام من الأمم السابقة وإما إشارة إلى أتباع بني مروان الذين سيأتوا بعد ذلك، ويخبر أنهم سيمسكون بحسب ما ذكره مفصلا الشراح في هذه الرواية كمرآة العقول كبعض الأعلام، وهو السيد محمد رضا حيث بحث هذه الحيثية. والآن في الحقيقة في هذا الإشكال ليس لنا علاقة بهذا المطلب، بالأخرى أن هناك قوم ترتب عليهم العذاب لأنهم فعلوا أمرين، وهم ماذا؟ وهما حلق اللحى وفتل الشوارب، فيستفاد بأنه المجموع بما هو مجموع محرم، ولا يستفاد من ذلك الحرم على نحو الانفراد. نعم إشكال، نعم لو وجد نهي وقال لا تحلق اللحى وتفتل الشوارب، فإن ظاهر النهي بعد العطف بالواو شنو؟ هو الانحلال. كأي نواهي تأتينا في الأدلة؟ لا تفعل كذا وكذا وكذا وكذا، الظاهر أن المحرم شنو؟ محرم إن انحلالي والحرم انحلالية بلحاظ كل فعل فعلا. فلو ورد عندنا لا تحلق اللحية وتفتل الشوارب لقلنا أن هذا ظاهر في الانحلال. أما في المقام فالتعبير مختلف، حيث رتب المسخ على فعلين، وهذا يكشف على أن الفعلين مجموعا محرم، وإلا لو كان المسخ يترتب على كل فعل على حدة كان المناسب أن يرتب المسخ على أحدهما، أو يقال حلقوا فمسخوا ولأنهم كذا فاستحقوا المسخ، لا أن يرتب المسخ على المجموع. فالظاهر عرفا أنه هذا العذاب إنما ترتب على المجموع بما هو مجموع. ولا يكفي في الجواب عن الإشكال أن نذكر بأن الظاهر هو الانحلال، نظير لا تحلق اللحية ولا تفتل الشارب، لا يصح قياس هذا على هذا التفتين، لأن هناك نهي وهناك عطف فنقول الانحلال. أما هنا يوجد هناك فاء التفريع ودلت على ترتب ماذا؟ ترتب ماذا ما بعدها على ما قبلها، فغاية ما يستفاد منها ترتب المسخ على المجموع بما هو مجموع. أما أن كل واحد منهما يترتب عليه الحرمة يترتب عليه المسخ فغير ظاهرين، فغاية ما يستفاد من الرواية حرمة المجموع بما هو مجموع. فلا ولا أقل، إن لم نقل هذا هو الظاهر، لا أقل بأنه ما نذكره احتمال عرفي معتد به، وهذا الاحتمال يوجب منع دلالة الرواية على إثبات حرمة حلق اللحية بوحدها. إن لم يكن قرين على حرمة المجموع لا أقل مانع من استظهار حرمة كل فعل على نحو الانفراد. أنتم ماذا تستظهرون في مثل التعبيرات؟ هل حرمة كل واحد على حدة أو لا؟ مو معلوم. فعلوا كذا وكذا، مثل يقول الطالب غاب هذا اليوم وقصر في درسه ولم يحل الواجب فاستحق الطرد فطرد من المدرسة. هل في خصوصي في المثال؟ لو أنه لا، فاء التفريع عادة ظاهرها أنه ترتب ماذا؟
كل ما قبلها محرم.
لا كل ما قبلها محرم.
يعني
لو لأن الحرمة لا أقول الحرمة نشأت، يعني استفادنا الحرمة من المسخ، قلنا المسخ ظاهر في الحرمة، ما عندنا شيء ثاني. خو هذا المسخ متى حصل؟ المسخ حصل بالمجموع، فغاية ما يستفاد منه أن النهي مستفاد عند تحقق المجموع. أنا جاي بالعكس أن يبين أنه هذا العذاب إنما يستحق إذا تحققت شنو؟ تحقق المجموع بما هو، فلا يحرز ذلك.
المجموع
يكفي أنه مقبوضي شديد المجموع لأنه المسخ عذاب شديد. فقد بلي بس هذا المسخ عذاب لعله انضمامه لأن الشارع عنده المحرم. هذا هو المجموع المركب. المجموع المركب التشبه مثلا بالكفار أو بالمجوس ما هو محرم المجموع المركب منهما وهو مجموع الفتح كل حكم واحد يعني فعل واحد الفتح فتح للشوارب وحلق اللحى إنصافا أنا لا أستظهر الحرمة هنا لا أستظهر أن المجموع أن كل واحد منهما على نحو الانفراد محرم فهذا الإشكال صحيح. نعم بالي عرفا التشبيه يصدق أنه هذا تشبه فلان ماذا وهناك نهي حلالي لا تفعل كذا ولا تفعل كذا ولا تتشبه باليهود وظاهر العناوين الموضوعية كما قلنا فتنحل إلى ثلاثة قضايا. أما هنا غاية ما في إخبار أخبرنا الإمام سلام الله عليه أن هناك قوم جن بني مروان فعلوا كذا وكذا ومسخوا فمسخوا هذا غاية ما يستفاد منه أن المحرم هو هذا المجموع المركب أما أن كل واحد محرم هذا غير ظاهر. هذا هو الإشكال الأول والظهر أنه تام. الإشكال الثاني ما ذكره الشيخ المجلسي رحمة الله عليه حيث أفاد الشيخ المجلسي في مرآة العقول في الجزء الرابع صفحة 78 أنه جند بني مروان الظاهر أن المراد منهم أقوام سابقون وليس المراد منهم من سيأتون وهم أتباع بني مروان فإن التعبير عن ذلك بعيد خصوصا أنه الظاهر أنه الراوي وهو ابن أحنف عندما سأل الظاهر أنه لم يسمع بهذا مصطلح فالظاهر أن أشخاص من أمم شنه من أمم سابقة وأقيمت قران على ذلك في محلها فإذا استظهرنا أن المراد من هذا المقطع وهو جند بني مروان ماذا والذين مسخوا لأن ما صار مسح عندنا في وين في أمة المسلمين فالظاهر مثل بني إسرائيل دلين أقوام مسخوا فحينئذ غاية ما يستفاد منه الحرمة في شرعهم فحتى لو قلنا أن ظاهر المسخ انحلاليون وأن كل فعل محرم فحلق اللحية محرم فتل الشارب محرم غاية ما يستفاد منه حرمة حلق اللحية في شرعهم لا في شرعنا وحينئذ لا يمكن التمسك بهذه الرواية لإثبات ذلك في شرعنا. ثم التفت إلى إشكال مشهور يرد على مثل هذه التقريبات إذ قد يقال بأن حكاية الإمام سلام الله عليه لهذه القضية ظاهرة في أنه ليس في مقام الحكاية والقصاص بل في مقام إعمال المولوية فالظاهر منه حينئذ أن هذا محرم أيضا في شرعنا نظير ما ذكرناه نحن في بحث التصوير عندما جئنا إلى الرواية التي كانت تحكي عن ما كان يفعله سليمان النبي سليمان سلام الله عليه وقلنا أنه عندما يأتي الإمام ويحكي ما يحصل بين سليمان وقومه وماذا وجنده أو أصحابه ليس هو في مقام الحكاية وقص القصاص بل في مقام بيان الحكم الشرعي ولهذا ذكر في مرآة العقول هذا الإشكال فقال تفتوا ماذا عبارته قال واستدل به كل الإشكالين متعرض إليهم في المرآة قال واستدل به يعني به عن بماذا بالرواية على حرمة حلق اللحية بل تطويل الشارب ويرد عليه أنه إنما يدل على حرمتهما إشارة الإشكال الأول إنما يدل على حرمتهما أو أحدهما في شرع من قبلنا لا في شرعنا فإن قيل ذكره عليه السلام ذلك في مقام الذم يدل على حرمتهما في هذه الشريعة أيضا، ذكره على نحو الذم، فذكره على نحو الذم ماذا كاشف على أنه ماذا على أنه محرم في شرعنا. شوف الجواب الذي ذكره، قال ليس الإمام عليه السلام في مقام ذم هذين الفعلين، يا فعل فتل الشوارب وحلق اللحى، بل في مقام ذم بيع المسوخ لهذا السبب. ليش جاب الإمام هذه القضية؟ جاء بهذه القضية لكي يقول لا يا بياعي المسوخ لا تبيعون المسوخ، فأراد أن يبين ذم بيع المسوخ. ليش ما نبيع المسوخ؟ وش فيها المسوخ؟ ذكر الذم الذي يتعلق بشنه؟ بالمسوخ. فإنما ساق هذه العبارة وهو ماذا مسألة اللحية وكذا لا تعرضا لبيان حرمة هذه الأفعال، وإنما استطراقا لبيان ما هو وجه الذم في بيع شنه؟ في بيع المسوخ. وفرق بين أن يؤتى بالكلام بقصد ماذا؟ بقصد النظر إلى بيان الحق على نحو النظر الموضوعي فحينئذ يدل على الحرمة والذم في شرعنا، وبين أن يأتي به على نحو الطريق الطريقية. يعني ما هي العلة في أن الشارع مثلا حرم بيع المسوخ؟ تقول قوم من بني إسرائيل ومن جند بني مروان فعلوا بعض المحرمات في شرعهم، فماذا صار؟ فحينئذ مسخوا. قال في مقام ذم بيع المسوخ بهذا السبب، كما أن مسوخ بني إسرائيل مسخ. ليش مسخوا بني إسرائيل؟ لصيد السبت، وذكرهم هنا لا يدل على تحريهم. لو جاء قال إمام بني إسرائيل إنما مسخوا لصيد أنهم يوم السبت يصيدون، هل معنى أنه يصيد حرام في شرعنا؟ ليس معنى حرام في شرعنا. ولاحظوا هذا الذي ذكره في الجواب، لاحظوا لو نرجع إلى الرواية عشان تتأملون فيما يذكره، أقرأ الرواية مرة ثانية. قال بلي ومعه درة لها سبابتان يضرب بها بياعي الجري والمارماهي والزمار ويقول لهم يا بياعي مسوخ بني إسرائيل. شو تبيعون؟ مسوخ بني إسرائيل تبيعون. يا بياعي مسوخ بني إسرائيل وجند بني مروان. فقال إليه فرات بن أحنف فقال يا أمير المؤمنين وما جند بني مروان؟ فقال له أقوام حلق اللحى وفتل الشوارب فمسخوا. فعندما قال ماذا؟ عندما قال بل يضرب بها، وش كان يسوي؟ يضرب به بياع الجري والمرماهي والزمار. فقال لهم يا بياعي مسوخ بني إسرائيل وجل أنتم تبيعون المسوخ. فقال إليه الفؤاد فقال ما جند بني مروان؟ فقال له أقمام حلق اللحى وفتل الشوارب فمسخوا. إذن هذا الذي ذكر إنما هو لبيان الذم لبيع ماذا؟ لبيع المسوخ، وحينئذ لا يستفاد منه الحرمة في شرعنا. ما هو رأيكم؟ هل هذا كلام تام؟ فغاية ما يستفاد من هذه الرواية حرمة هذه الأمور في شرعهم لا في شرعنا، فلم يحرز أن هذه الأمور حرام في شرعنا، لأن جند بني مروان إشارة إلى أقوام مسخوا وسبب مسخهم أنهم فعلوا ذلك، فلا يستفاد أن هذا الفعل محرم في شرعنا. جمع من الأعلام ذكروا أن ما أفاده بلي ما أفاده وجيهم، إذ أنه لم يحرز أن المراد من بني مروان هم طائفة في المسلمين حتى يكون المراد ذم الفعل وحرمته في شرعنا، ولكن يمكننا إثبات الحكم باستصحاب شنه؟ باستصحاب حكم الشريعة السابقة، بمعنى أنه ثبت أن هذا الحكم محرم في شرع سابق، وشككنا أنه هل نسخ هذا الحكم أو لم ينسخ، ف فيستصحب بقاء الحكم عند الشك في نسخه بناء على كبرى جريان الاستصحاب عند الشك في وين؟ في نسخ الشريعة السابقة، وهو محل بحث كبروي. فنقول إذا بنينا على هذه الكبرى وهو صحة الاستصحاب لحكم الشرائع السابقة، وقد عقدت الرسائل بل تنبيها فمفصلا مستقلا وتبعه على ذلك الآخر والأعلام من بعده بحث مفصل عندهم بمسألة استصحاب حكم الشرائع السابقة، فينقبلنا الكبرى فبها ونعمت، وإن لم نقبل الكبرى فهو محل إشكال ونظار. واضح؟ فهو محل إشكال ونظار. فهذا الإشكال الذي ذكره أيضا الشيخ المجلسي لا يخلو من وجاهة لا أقل، لا ما كان قرين كما قلت لكم دائما لا أقل مانع، هذا الكلام احتمال معتد به عرفان، فمانع من استظهار الحرمة في شرعنا. وهذا ليس كمسألة التصوير، تضح الفرق، وهذا المورد ليس كمورد التصوير، لأن التصوير عندما يأتي الإمام غرضه موضوعية ما نقله لا طريقية ما نقله لبيان شيء آخر، وفرق بين شنو؟ بين المقامين. هذا تمام الكلام في دلالة الرواية، وتبين أن الرواية غير تامة الدلالة. بلي وهو الظاهر، بلي وهو الظاهر. نعم لو ما نسيت عند المسلمين يعني، بلي تتم إذا رفعنا يدنا على الإشكال الأول، بلي تتم إذا رفعنا يدنا على الإشكال الأول تتم. لكن بعضهم قال فيها غرابة، يعني حتى لو قلنا بالحرمة هل يترتب على ذلك هذا العذاب الشريف هو الماس؟ لأن الماس إنما يترتب على الفعل المحرم بالحرمة شنو؟ حرمة شديدة. فهل حلق اللحية وصل إلى مستوى من ماذا من الحرمة حتى في شرع لو كان حرفا بحيث يترتب عليه الماس مع أنه يخبر فمسخه؟ فهل لابد أن نحمل المس على المسخ المعنوي والمسخ الحقيقي؟ واضح؟ يعني أنه ماذا بأنه أنت إنسان ممسوخ، يعني شو ممسوخ؟ يعني وصل إلى مرحلة من الفسق والانحراف إلى ماذا؟ إلى لا يعود إلى خير، أو أن الفطرة السليمة كلها انحرفت. واضح؟ فليس مسخ، وإلا المسخ ليس معناه الحقيقي، لحالنا على المسلمين مو معنى المسخ الحقيقي الحقيقي، لأن المسخ إنما ثبت في بني إسرائيل وفي هالرواية قوم معين، أما في شرعنا ما في مسخ حقيقي واضح، فيحمل على المسخ المسخ المعنى المسخ معنى المجازي أو المعنى العرفي، أنت إنسان ممسوخ، يعني شنو ما عندك قيم بعد ومبادئ، وعدم القيم والانحرافات بسبب ارتكاب شنو؟ ارتكاب هذا الذنب له أثر في الإن في الانحراف. هذا تمام الكلام في الدلالة. أما السند فإنه سند هذه الرواية لا يخلو من تأمل. نعم بالنسبة إلى الراوية المباشرة حباب الوالبية فإنها امرأة كما قيل في حقها امرأة شديدة العبادة ومجتهدة، ولها قصص كثيرة ومشهورة مذكورة في مضانها، ولهذا ورد عن الصادق عليه السلام إن حبابة الوالبية كان إذا وفد الناس إلى معاوية وفدت هي إلى الحسين عليه السلام، كانت جدية الموالاة لأهل البيت، بل إن إذا وفد الناس إلى معاوية وفدت هي إلى الحسين عليه السلام. يوم صدق يقول وكانت امرأة شديدة الاجتهاد قد يبس جلدها على بطنها من العبادة، وفي رواية صحة الأسنان في حقها يعني، والظاهر أنها رواية صحيحة أيضا موجودة في بصائر الدرجات أو كذا صحيحة السنة، بل قد يبس جلدها على بطنها من العبادة، ولها قصص أو قصة، هي قصة معروفة تقرون رواية تمتها، قصة معروفة وهي معمرة جدا، وأن الإمام نعم بل الإمام أعطاها كرامة عاشر، وقد قصتها مشهورة ومعروفة، بل الخاتم في قد دلالة الإمام يختم عليها. خب هذا بالنسبة إلى الراوي المباشر، وكذا بالنسبة إلى من يروي عن، يتروي عن من؟ هي أيضا عندما بل عندما بل الراوي عنها استغفر الله هو عبد الكريم بن عمرو الخثعمي. الراوي عن حبابه هو عبد الكريم بن عمرو الخثعمي وهو أيضا من الثقات المعروفين. ولكن من قبل هؤلاء ستة أشخاص كلهم مجاهيل في القناة، كلهم مجاهيل بحسب الظاهر بحسب المراجعات. محمد بن إسماعيل بن موسى، مو نفس اللي ذكرناه بس هذا محمد غير واحد ثاني، محمد بن موسى إسماعيل بن موسى هذا مجهول. أحمد بن القاسم العجلي مجهول. أحمد بن يحيى مجهول. محمد بن خداهي إيراني، محمد بن خداهي إلهي يعني إلهي هذا مجهول. عبد الله بن أيوب مجهول. عبد الله بن هاشم. ففيها ستة مجاهيل. بلي هذه كلهم بلي نفسهم، هاي كلهم مجاهيل، كلهم ستتهم اللي قبل مجاهيل. نعم قد يقال يمكن التغلب على المشكلة السندية بدعوى أنه أحاديث الكافي موثوق بها، أو يدعى أن هذه القصة بحسب القرائن قصة مشهورة معروفة وقد تناقلها جمع من علمائنا كالشيخ الطوسي وغيره، مما يظهر من عباراتهم أن هذه القصة معروفة ومشهورة لحبابة حيث تتضمن مسألة تتعلق بالإمامة وقد نقلت في بعض الكتب التاريخية أيضا، ويظهر من بعض العبارات وقد نقل بعضها السيد محمد رضا حفظه الله في بحثه في بحوث فقهية نقل بعض هذه القرائن، فقد يقال بأن هذه القرائن تورث الإطمئنان بصدورها. ولكن المشكلة قد يقال أصل القصة مشهورة، أما التفاصيل وهذه العبارات التفصيلية مو معلوم لأنه لم تنقل بعض هذه العبارات التفصيلية في نقلات أخرى، فالاعتماد على هذه الرواية أيضا محل إشكال بلحاظ السناد. هذا تمام الكلام في الدليل كم؟ في الدليل الرابع. الدليل الخامس، الدليل الرابع الآية وروايتين وهي الرواية الثالثة. الدليل الخامس رواية البيزنطي. قال وسألته عن الرجل، قال وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يأخذ من لحيته؟ قال أما من عارضيه فلا بأس، رحمك الله، أما من عارضيه فلا بأس، وأما من مقدمها لا أضعنا بالذق شنو فلا، وفي بعض الرد فلا يأخذ، بعض النقلات فلا يأخذ. والكلام في هذه الرواية في مقامين، المقام الأول في سندها الوقت نضيق، والمقام الثاني في وين رحمك الله في دلالتها. ونبحث أولا البحث السندي ثم نتعرض إلى البحث الدلالي. إذا جئنا إلى السند، صاحب الوسائل نقل هذه الرواية في الجزء الثاني صفحة 111 باب 63 من أبواب آداب الحمام، الحديث الخامس. هذه الرواية لها طرق ثلاثة أو لها ثلاثة طرق. الطريق الأول أن ابن إدريس رواها في المستطرفات عن جامع البيزنطي كما ذكر أيضا هذا الحر العاملي، وما موجود أيضا ابن إدريس نقل هذه الرواية عن مستطرفات عن في المستطرفات عن جامع البيزنطي لأنه استطرف في آخر ماذا في آخر السرائر ومما استطرفه وما رواه عن جامع شنو عن جامع البيزنطي. فحينئذ هذا هو الطريق الأول في نرد الطرق. الطريق الثاني رواه الحميري في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن علي بن جعفر عن أخيه رواه الحميري في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن علي بن جعفر عن أخيه. الطريق الثالث أن نفس الحر العاملي روى هذه الرواية عن كتاب علي بن جعفر روى هذه الرواية عن كتاب علي بن جعفر. فهنا كم طريق؟ فهنا طرق ثلاثة. أما الطريق الأول فقد يقال بأنه مستطرفات السرائر يمكن العمل بها، وذلك لأنه ابن إدريس وإن لم يذكر طريقه إلى هذه الجوامع إلا أن هذه الجوامع معروفة ومشهورة فلا يحتاج إلى طريق إليها، وحينئذ يمكن الاعتماد على ما استطرفه في جامع ما استطرفه ابن إدريس في آخر السرائر. ولكن مر عليكم والذي لم عليه راجع أن هذه الدعوة غير شنو غير تام، دعوة التواتر أو الاطمئنان بماذا بما ذكره ابن إدريس من الجوامع محل إشكال ونظار خصوصا بلحاظ النسخ فلا يحرز عن نسخة. وفي مقامنا هناك إشكال صغروي تعرض إليه بعض الأعلام وهو السيد محمد رضا حفظه الله، فقال أن الظاهر اشتباه ابن إدريس في نسبة الحديث لجامع البيزنطي، بل هذه الرواية من روايات علي بن جعفر وقد اشتبه ذلك على ابن إدريس فنقلها نسبة ونسبها إلى من؟ إلى البيزنطي، وهذه ظاهرة في هذا الكتاب حيث إن هناك ظاهرة تسلب الوثوق بما يذكره ابن إدريس عن جامع البيزنطي، حيث كثير من الروايات أقيمت فيها الشواهد على أنه لا توجد في جامع البيزنطي وإنما هي موجودة في روايات علي بن جعفر فينقلها وينسبها إلى من؟ إلى جامع البيزنطي. فلاحظ ما ذكره السيد حفظه الله في مسألة بحث الذبح بغير الحديد، واضح؟ في بحث الذبح بغير الحديد صفحة 143 من شنه؟ من بحوث فقهية أقام هناك شواهد على ذلك، صفحة 143 من بحوث فقهية. فالظاهر اشتباه ابن إدريس في نسبة الحديث إلى جامع البيزنطي. وعلى كل حال حتى لو ثبت طريق ابن إدريس إلى نسخة جامع البيزنطي شنو؟ مجهولة. فالطريق الأول راح. الطريق الثاني ما رواه الحميري في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن، هذا الطريق أيضا محل إشكال، لمن؟ لأنه ضعيف بعبد الله بن الحسن. اللهم إلا أن يدعى كما في بعض في كلمات الشيخ التبريزي أنه من شنه؟ أنه من المعاريف، فبناء على تمامية الكبرى وثبوت الصغرى تمامية الكبرى وثبوت الصغرى فحينئذ ما يرويه الحميري في قرب الإسناد يمكن الاعتماد عليه، ولكن تبقى مشكلة كتاب شنو؟ كتاب قرب الإسناد، إذ نحن الآن ما رواه الحر من الكتاب، لا نفس كتاب قرب الإسناد. كتاب قرب الإسناد هل وصل إلينا بسند صحيح؟ هل النسخة صحيحة؟ وقد عقد جمع من الأعلام مفصلا البحث عن هذا الكتاب وأشكلوا عليه بلحاظ النسخة. الطريق الثالث هو المهم، وهو ما رواه الحر عن كتاب علي بن جعفر. فهذا الطريق اعتمد عليه جمع من الأعلام ومنهم السيد الخوئي، حيث إن السيد الخوئي عبر عن هذه الرواية في مصباح الفقهاء وفي كتاب محاضرات في الفقه الجعفري بأنها صحيحة، وعندهم ابن كبروي لأجله عبر عن هذه الرواية بالصحيحة. وهو لحاظ هذا الطريق الثالث، حيث أن الحر روى هذا روى الرواية عن نفس كتاب علي بن جعفر. فهنا يقال الحر، هي مسألة كبروية عامة شيخ إبراهيم حفظها، الحر العاملي له طريق صحيح إلى جميع الكتب التي ينقل عنها في ماذا في الوسائل، له طريق واحد صحيح إلى جميع الكتب التي ينقل عنها، ومنها كتاب علي بن جعفر ينتهي إلى الشيخ الطوسي. فبالنسبة إليه إلى الشيخ الطوسي شنو؟ طريق صحيح. نعم المشكلة وين تنشأ؟ قد تنشأ بعد الشيخ الطوسي، لكن هو عنده طريق صحيح يمر منه إلى الشيخ الطوسي ينقل عنه ويتلقى جميع الكتب. وحيث أن الشيخ الطوسي له طريق صحيح إلى الكتاب المزبور وهو كتاب علي بن جعفر، فيثبت أن للحر طريق أيضا صحيح. عن طريق شنو؟ عن طريق التعويض. فحتى لو جئنا إلى طريق صاحب الوسائل الذي يمر بالشيخ الطوسي في مشكلة، بعد من المشكلة تنشأ؟ بعد الشيخ الطوسي. لكن نحن لا نحتاج إلى ماذا؟ نقول ما دام الشيخ ما دام الحر تلقى هذه الكتب عن طريق الشيخ الطوسي، والشيخ الطوسي له طريق صحيح إلى نفس الكتاب، فحينئذ ثبت أن الحر له طريق صحيح إلى شنو؟ إلى الكتاب، أو أننا نحن عندنا طريق صحيح إلى الكتاب. فيمكن الاعتماد على ما ينقله الحر من كتاب ماذا؟ من كتاب علي بن جعفر. وهذه طريقة سيالة في كثير من الكتب، نلحظ طريق صحيح ماذا؟ الحر عنده طريق صحيح، عادة الحر عنده طريق صحيح منه يمر بالشيخ لأنه تلقى الكتب عن الشيخ، فنرى الشيخ هل له طريق صحيح الكتاب أو لا؟ إن كان له طريق صحيح خلاص تم المطلب. وقد اعتمد على هذه الطريقة السيد الخوي في غير مورد منها، أعطيكم موردين، الجزء 27 لو عادت من وين ذكر الشيخ السيد الخوي هذا؟ ذكر في موردين الآن، الجزء 27 في بحث الحج صفحة 449، وكذا أيضا في الجزء 14 صفحة 312. فما رأيكم في هذا الطريق؟ ابحثوا عنه إلى الدرس الآتي. هل هذا الطريق تام والكبرى تامة لأنها سيالة؟ صلى الله عليه وسلم.